الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله تتمة: بناء على القول بالفور، فهل قضية الأمر الإتيان فورا ففورا، بحيث لو عصاه لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا في الزمان الثاني أو لا؟ تعرض المصنف رحمه الله في هذه التتمة إلى نقطة يتم بها مبحث الفور والتراخي، وحاصل ما أفاده رحمه الله في هذه التتمة أن الذين استقر رأيهم في نزاع الفور والتراخي على كون الصيغة دالة على الفور، أي الذين استقر رأيهم على الفورية قد اشتركوا في نزاع آخر، وهو أنه بناء على القول بالفور، فلو أن شخصا امتثل دستور المولى فورا وأتى بالعمل في الآن الأول فورا ومن دون فاصلة بين الإتيان وتوجه الأمر إليه، فلا ريب ولا إشكال في أنه ممتثل لأمر المولى، وأن فعله هذا موجب لحصول الغرض حتما ومسقط للأمر حتما كذلك. وأما لو لم يسرع إلى الإتيان بالعمل في الآن الأول متعمدا في ذلك ومن دون عذر يحيل بينه وبين الامتثال وبين الإتيان، فلا ريب أيضا في أنه عاص لأمر المولى. وهذا المقدار الذي ذكر لحد الآن لا كلام فيه، إنما الكلام في أنه بمجرد العصيان وعدم الإتيان بالعمل في الآن الأول المستتبع للأمر، وعدم الإتيان بالعمل في الآن الأول المستتبع للأمر، فهل يسقط أمر المولى بالمرة؟ فلا تكليف لهذا الشخص العاصي في الآن الثاني والثالث وهذا بلحاظ. يعني هل أنه بمجرد العصيان وعدم الإتيان في الآن الأول هل يسقط الأمر بلحاظ ماذا؟ وهذا بلحاظ أن سقوط الأمر إما أن يكون على إثر الامتثال أو سقوط الأمر نتيجة عصيان الأمر. إذا عصي الأمر أيضا يسقط الأمر، أو يكون السقوط نتيجة انتفاء موضوع الأمر، موضوع التكليف. يعني يذكرون حالات ثلاثة سقوط الأمر، إما على إثر الامتثال، إما نتيجة عصيان العابد للأمر للتكليف، إما لماذا، وإما نتيجة أن فقد موضوع ذلك التكليف. فهل أن بمجرد العصيان يسقط الأمر بالمرة فلا تكليف في الآن الثاني والثالث، أم أن أمر المولى كما كان باقيا على حاله فيدعو المكلف إلى الإتيان بأصل العمل في الآنات اللاحقة؟ لأنه هو في الآن الأول عصى ولم يأتي بالعمل فورا، يعني في الآن الأول اللي هو مستتبع المن للأمر. فالنقاش هنا صار، النزاع هنا انفتح، هل أنه بمجرد العصيان وعدم الاتيان بالعمل في الآن الأول المستتبع للأمر يسقط الأمر بالمرة فلا تكليف في الآنات اللاحقة، أم أن أمر المولى كما كان باقيا على حاله فيدعو المكلف إلى الإتيان بأصل العمل في الآنات اللاحقة، وأن الأمر لا يسقط عن العهدة إلى يوم القيامة؟ وببيان آخر، هل أن مفاد اضرب على القول بالفور، لأن هذه التتمة كلها موضوعها أصل انعقادها بناء على القول بالفور، هل أن مفاد اضرب هو اضرب فورا في الآن المستتبع للأمر ولا نظر له إلى الآنات اللاحقة، أم أن مفاد اضرب هو اضرب فورا ففورا، يعني اضرب في الآن الأول وإن عصيت ففي الآن الثاني، وإن عصيت ففي الآن الثالث، وهلم جرى. علامة استفهام. هذا هو النزاع الذين هؤلاء اللي استقر رأيهم في نزاع الفور والتراخي على الفوري اشتركوا في هذا النزاع. أفاد المصنف رحمه الله حول هذا الصدد أنه في المسألة وجهان مبنيان على مطلب آخر، مبنيان على مطلب آخر، وهو أنه في الموارد التي يكون مطلوب المولى فيها مقيدا بقيد أو مشروطا بشرط بلا فرق، سواء كان شرطه يعني شرط المطلوب، سواء كان شرطه الوقت أم كان الفورية وأمثالها بلا فرق. الموارد التي يكون المطلوب فيها ماذا؟ مقيدا بقيد، ستتعبر مقيدا مشروطا، مقيدا بقيد أو مشروطا بشرط. في جميع تلك الموارد، في جميع تلك الموارد هناك بحث مطروح بين الأعلام، هناك بحث يطرح بين الأعلام، وهو هل أن المقيد بما هو مقيد مطلوب واحد للمولى، أم أن ذات المقيد مطلوب على حدة، والتقيد بهذا القيد مطلوب آخر للمولى؟ وببيان أوضح وبتعبير أوضح، هل أن مفاد الصيغة، هل أن مفاد الصيغة بناء على القول بدلالتها على الفور، هل أن مفاد الصيغة هو وحدة المطلوب بمعنى أن تكون الفورية مقومة لأصل المصلحة، يا مصلحة، المصلحة المترتبة على العمل المأمور به، بحيث تفوت المصلحة بفوات الفورية. يعني إذا ما جبت العمل فورا فالمصلحة بعد كله راح تفوت، فإذا فاتت المصلحة عند ذلك بعد يبقى الأمر هكذا بلا ملاك، فالأمر اللي بلا ملاك ساقط، يعني كالساقط وجودك العدم، بحيث تفوت المصلحة بفوات الفورية، أم أن مفادها ضمير دع الصيغة، أم أن مفادها تعدد المطلوب، بمعنى أن تكون هناك للمولى مصلحتان، يعني غرضا مصلحتان، مصلحة قائمة بذات العمل من غير تقيده بالفورية، كلي العمل ذات العمل قائمة بذات العمل من غير تقيده بالفورية، ومصلحة أخرى قائمة بالفورية في كل آن. بمن؟ بالفورية، ولكن بيا نحو الفورية في كل آن، في كل زمان. يعني أن المكلف إذا لم يأتي بالعمل في الآن الأول وجب عليه الإتيان في الآن الثاني، وهكذا. ف فما مفاد الصيغة؟ هل أن مفادها وحدة المطلوب حتى يستنتج؟ حتى يستنتج أن مفاد اضرب مثلا، حتى يستنتج أن مفاد اضرب مثلا هو وجوب الاتيان بالعمل يعني بالضرب في الآن الأول المستتبع للأمر، ولا نظر له إلى الآنات اللاحقة، أم أن مفادها تعدد المطلوب حتى يستنتج أن مفاد اضرب مثلا هو وجوب الاتيان به فورا ففورا فورا ففورا؟ فإن قلنا بوحدة المطلوب فلا بد أن يقال بأن المكلف لما لم يأتي بالعمل فورا، يعني في الآن الأول، فإن قلنا بوحدة المطلوب فلا بد من القول بأن المكلف لما لم يأتي بالعمل فورا فلم يحصل عند ذاك مطلوب المولى ذلك المطلوب الذي فرضناه مقيدا، الذي فرضناه مقيدا بمن؟ بما هو مقيد، وحدة المطلوب الذي فرضناه مقيدا بما هو مقيد، وعند ذلك ويتحقق العصيان وعندها يسقط الأمر. لما يسقط الأمر؟ لأن ذات العمل من غير تقيده بقيد الفورية مطلوب، لو ليس بمطلوب، لأن ذات العمل من غير تقيد العمل بقيد الفورية ليس مطلوبا على الفرض حتى يقال، حتى يقال بأنه بعد عصيان المكلف بالفورية، حتى يقال بأن المكلف بعد أن عصى بالفورية أصل العمل باق على مطلوبيته، على حتى استنكاري، حتى يقال ذات العمل على الفرض ليس مطلوبا، واحنا اخترنا وحدة المطلوب أن المطلوب هو المقيد بما هو مقيد، فإذا أنت أخليت بالفوري عند ذلك ماذا؟ تحقق العصيان، انتفى، بعد ما يبقى هناك مطلوب، غرض ماكو هناك للمولى، فيسقط الأمر لأن ذات العمل من غير تقيده بقيد الفورية ليس مطلوبا حتى يؤتى به. وأما إذا اخترنا تعدد المطلوب فيقال حينئذ بأن المكلف إذا لم يأتي بالعمل فورا فقد تحقق العصيان لأحد المطلوبين، لأحد مطلوبي المولى، أما المطلوب الآخر بين قوسين أعني أصل العمل ذات العمل، وأما المطلوب الآخر فهو باق على قوته، باق على حاله، فلا بد من الاتيان به ذاك المطلوب اللي هو أصل العمل، فلا بد من الاتيان به وين؟ في الآنات اللاحقة، فورا ففورا ففورا. فما المستفاد من إطلاق الصيغة علامة استفهام؟ ذكر رحمه الله أنه بعد تسليم دلالة الصيغة على الفور لا دلالة فيها على وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب، وكلاهما محتمل، يعني من الإطلاق. فما المستفاد من إطلاق الصيغة؟ يقول بعد تسليم أن الصيغة دال على الفور لا دلالة فيها على وحدة المطلوب أو تعدده، وكلاهما محتمل، وعندها فيصير الخطاب مجملا. إذ غاية دلالة الصيغة، يعني المنتهى، غاية دلالتها، وصار ما تدل عليه الصيغة، إذ غاية دلالة الصيغة أن متعلق هيئتها أن يؤتى به، يعني بالمتعلق، يعني العمل، أن يؤتى به فورا. هذه الغاية، قصارى ما تدل عليه الصيغة على القلب الفوري أن متعلق هيئتها لا بد أن يؤتى به فورا. وأما كون الفورية فيه على أي نحو من وحدة المطلوب أو تعدده فلا يستفاد ذلك من الصيغة إطلاقا، وعندها فلا بد من التماس دليل من الخارج يثبت لنا أن المطلوب على أي نحوين. وإذا فقدنا الدليل الخارجي فعند ذلك تصل النوبة إلى الأصل العملي، وأنه ما مجرى الأصل في هذا المقام؟ هل هو أصالة الاحتياط والاشتغال أم استصحاب بقاء وجوب أصل العمل، أم أصالة البراءة عن الوجوب؟ وهذا ما يخضع لمبنى كل فقيه في ذلك المقام، كل على مبناه حتى يصل إلى أن مجرى الأصل ما هو لو كانت الحالة هكذا. هذا ما ذكره فتحصل فتحصل في نهاية المطاف أنا لو كنا نحن والصيغة الصيغة قاصرة عن الدلالة على كيفية مطلوبية الصيغة قاصرة عن الدلالة على كيفية مطلوبية الصيغة وأنها تكون على نحو وحدة المطلوب أم على نحو تعدده فلا بد والحالة هذه من الرجوع من الرجوع إلى الأصل هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه التتمة ثم يشرع بفصل جديد الفصل الثالث من الفصول الثلاثة التي عقدها في باب الأوامر تذكرون أن مقاصد هذه مقاصد هذا الكتاب ثمانية المقصد الأول باب الأوامر أو الأوامر عقد فيها فصولا ثلاثة الفصل الأول في مادة الأمر الفصل الثاني في مباحث صيغة الأمر الفصل الثالث في مسألة الإجزاء مبحث الإجزاء عنون المصنف رحمه الله مبحث الإجزاء بغير العنوان المعروف لدى الأصحاب فإن العنوان المعروف بين الأصوليين لمبحث الإجزاء يوجب ويقتضي جعل مبحث الإجزاء من مباحث الأمر يعني مثلا عندما نرجع إلى الفصول نرجع إلى القوانين إلى المعالم يعبرون هل أن الأمر يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي فهذا العنوان يوجب جعل مبحث الإجزاء من مباحث الأمر بينما المصنف صاحب الكفاية بموجب عنوانه لمبحث الإجزاء بموجب عنوانه لمبحث الإجزاء لم يجعله يعني مبحث الإجزاء لم يجعله من مباحث الأمر حيث عنون مبحث الإجزاء بهذا العنوان الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أو لا فجعل الإجزاء وعدمه من لواحق نفس الإتيان بالمأمور به ولا ربط للإجزاء بالأمر بل له الربط بمن بنفس الاتيان بالمأمور به وعلى هذا فلا ينبغي عد مبحث الإجزاء من مباحث الأمر، بل هو من مسائل الملازمات أو المباحث العقلية. ولكن كما فعل ذلك الشيخ المظفر رحمه الله في أصوله، ولعل ذكر الماتن مسألة الإجزاء في باب الأمر، لعل ذكرها باعتبار أن دليل الإجزاء عندما نجي في مرحلة الإثبات كما سيأتي إن شاء الله، باعتبار أن دليل الإجزاء في مقام إثباته إنما هو إطلاق الأمر، إنما هو إطلاق دليل الأمر، فلذا ناسب أن تذكر في مباحث صيغة الأمر أو في مباحث الأمر. المناسبة من خلال دليل الإجزاء في مرحلة الإثبات في مقام الإثبات، وإلا وفي مقام الثبوت من الملازمات من المباحث العقلية. وهكذا المسألتان اللتان تتلوان مسألة الإجزاء، أعني مسألة مقدمة الواجب ومسألة الضد، حيث ذكرهما المصنف في باب الأوامر مع أنهما من الملازمات العقلية، غير أن المصنف في كتابه هذا لم يعقد مقصدا بمفرده مستقلا للملازمات العقلية حسب منهجيته الأمر الذي ناسب ذكر هذين البحثين، وين ناسب ذكرهما؟ في باب الأوامر. كما أن مسألة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، ومسألة دلالة النهي على الفساد ذكرهما في باب النواهي، مع أنهما من المباحث العقلية، لكن بهذا السبب وبهذا التوجيه المتقدم، حيث لم يعقد مقصدا مستقلا للمباحث العقلية فناسب ذكرهما في باب النواهي لا في باب الأوامر. بينما الشيخ المظفر رحمه الله كما عرفتم ذلك تفصيلا عقد عنوانا ومقصدا مستقلا في الملازمات العقلية، وبحث هذه المسائل الخمسة، هذه المسائل الخمسة بحثها في القسم الثاني من الملازمات العقلية. أعني شنو القسم الثاني؟ المستقلات غير العقلية. وكيف كان؟ فعنوان مسألتنا حسب الموجود في المقا في هذا الكتاب أن الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ أجاب المصنف رحمه الله بجواب مثبت بأن الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة. في الجملة أي مع قطع النظر عن التفصيلات التي سنقف عندها إن شاء الله، يعني مع قطع النظر عن أن الإتيان المزبور يعني إتيان المأمور به على وجهه، هل أن الإتيان المذكور يقتضي الإجزاء عن أمره فحسب أم يقتضي الإجزاء عن أمر آخر أيضا كالأمر الاضطراري بالنسبة لمن؟ إلى الأمر الاختياري، أو كالأمر الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي، وهذا ما فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله موسعا. بلا شبهة أي أن اقتضاء الإجزاء في الجملة مما لا ترديد فيه لأحد، إذ لو لم يكن إتيان العمل كذلك على وجهه، لو لم يكن مقتضيا للإجزاء عن أي أمر، لو لم يكن مقتضيا للإجزاء عن أي أمر لكان هذا الأمر حينئذ ماذا؟ لكان لغوا، يعني صدورا معناته لغوش، إذ قد ما نأتي بالعمل على وجهه مع ذلك لا يقتضي الإجزاء ولو في الجملة ما يقتضي، ولم يلتزم بذلك أحد، لذا قال بلا شبهة. ثم قال رحمه الله: وقبل الخوض في تفاصيل هذه المسألة وبيان النقض والإبرام، ينبغي أن نمهد تمهيدات بتقديم أمور. عمدة هذه الأمور وهي فيما يبدو أربعة أمور. عمدة هذه الأمور إنما هي لبيان تفاسير، لبيان المعنى المراد من الكلمات والاصطلاحات التي وردت في العنوان من قبيل كلمة على وجهه. ما المراد منها؟ من قبيل كلمة الاقتضاء، ما المراد منها؟ من قبيل لفظ الإجزاء، ما المراد منه؟ فيبدأ الأمر الأول الثاني، هذه الأمور الأربعة. قال رحمه الله: تتمة بناء على القول بالفور، يعني إنما عقد هذه التتمة مبني على القول بالفور، بناء على القول بالفور. فهل قضية الأمر مثلا اضرب مثلا الإتيان فورا ففورا بحيث لو عصى المكلف ولم يأتي بالعمل في الآن الأول لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا، وين لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا في الزمان الثاني، وإذا عصى في الزمان الثاني وجب عليه الإتيان في الثالث وهلم جرى أو لا. قضية ومقتضى الأمر ليس وجوب الإتيان فورا ففورا، وإنما شنو؟ الإتيان به فورا في الآن الأول المستتبع للأمر، ولا نظر له إلى الآلات اللاحقة. قال رحمه الله: في المسألة وجهان، هذان الوجهان مبنيان على مطلب آخر، مبنيان على مطلب آخر، أي على أن مفاد الصيغة على هذا القول هو وحدة المطلوب أو تعدده. بل فإن قلنا بوحدة المطلوب فلما لم يأتي المكلف فورا في الآن الأولي فقد عصى، لم يتحقق مطلوب المولى ذلك المطلوب الذي فرضناه مقيدا بما هو مقيد، فيبقى بلا غرض، فعند ذلك يسقط الأمر، لأن ذات العمل من غير تقيده بقيد الفورية ليس مطلوبا على الفرض. أما لو قلنا بتعدد المطلوب فلا بد أن يقال حينئذ ميمًا من أن المكلف إذا عصى ولم يمتثل في الآن الأولي فقد تحقق العصيان لأحد مطلوبي المولى، أما المطلوب الآخر أعني أصل العمل فهو باق على قوته يدعو المكلف إلى الامتثال، فلا بد من المكلف من إتيانه في الآنات اللاحقة فورا ففورا. قال: ولا يخفى، هذا ولا يخفى رح يجي يجيب عن أن مفاد الصيغة هل هو وحدة المطلوب أو تعدده، يقول رحمه الله: أنه لو قيل، يعني هو لم يقل بذلك كما عرفت مفصلا، لو قيل بدلالة الصيغة على الفور لما كان لها للصيغة وهي مطلقة لما كانت لها دلالة على نحو المطلوب، يعني على كيفية المطلوب من وحدته أو تعدده. فتدبر جيدا، يعني هذا لا يمكن استفادته من نفس الصيغة، بل لا بد من التماس دليل من الخارج يثبت لنا أن المطلوب على أي النحوين. إذا فقدنا الدليل الخارجي تصل النوبة إلى الأصل العملي. الفصل الثالث: قال: الإتيان بالمأمور به على وجهه، أي كلمة على وجهه رح يقف عندها مفصلا في المقدمة الأولى، يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة، يعني اقتضاء الإجزاء في الجملة بلا ترديد بلا شبهة. وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والإبرام ينبغي تقديم أمور، أحدها حول كلمة على وجهه. والحمد لله.